بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا وقعة الطف كم أوقدت في كبدي، وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا، كأن كل مكان كربلاء لدى عيني، وكل زمان يوم عاشورا. يا ليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال مشهورا، وجسمه نسجته جرياح له ثوبا بقان دم الأوداج مزرورا. يا عقر الله تلك الخيل، يا عقر الله تلك الخيل، إذ جعلت أعضاءه لعواديها مضامير. يا لم يكفها مثل ذاك القتل، فانبعثت تجري على جسمه الجردل محاضيرا. ينصايا بقلبي ما تمك يا حسين، ينصايا يا أبو ذكرك من يمر الدمع، ينصاب عسى قلبي دون قلبك كان، ينصاب خدي دون خدايا. يا 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 ياك عالوطي، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من هذه الآية المباركة ننطلق للحديث حول مقدمات للتعامل مع معارف الآخرة. كيف نعرف هذا العالم، العالم الباقي، وما الذي سيجري فيه، وماذا سنواجه؟ من الطبيعي أن كل إنسان عندما يريد أن يقطن مكانا ويسكن فيه أنه يحاول التعرف على بيئة ذلك المكان، تضاريسه الجغرافية، طقسه، أجواء طقسه، ما فيه من مسرات، ما فيه من مكدرات، حتى يتعامل مع ذلك المكان من خلال المعرفة. هذا إذا كان سيسكن فيه برهة قصيرة من الزمان. من الطبيعي أن الإنسان عندما سيحل في دار القرار كما يقول عنها القرآن الكريم: وما الحياة الدنيا إلا متاع وإن الآخرة لهي دار القرار. من الطبيعي بل من اللازم على الإنسان أن يسعى للتعرف على أجوائها، لا سيما وهي ليست انتقالة سلسة وسريعة إلى ذلك العالم، هي انتقالة تمر عبر بوابة الموت ثم فترة البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، والله العالم كم من المدة الزمنية تستغرق هذه الفترة، ثم بعد ذلك قضية الحشر والنشر والحساب، ونتيجة ذلك أن يتفضل الله بكرمه عليكم وعلينا إن شاء الله بالجنة، أو أن يدخل العاصين إلى نار جهنم. فهي انتقالة ليست كما ينتقل الإنسان من مدينة إلى مدينة ومن بلدة إلى بلدة، يحمل أسبابه ومتاعه وينزل في منزل جديد، وإنما أمام ذلك مراحل وعقبات وقضايا مختلفة. من هنا ينبغي للإنسان أن يتعرف على ما يرتبط بعالم الآخرة، بل ما قبل الآخرة من مرحلة الموت وما بعدها. فما هي مصادر هذه المعرفة التي تعيننا وتفيدنا في هذا المجال؟ ثم كيف نستفيد منها وبأي نحو نفهم هذه المعارف؟ من أين نحصل على معرفة بهذه القضايا المستقبلية؟ من الطبيعي أن العلم البشري العادي، خلنا نطلق عليه الطبيعي، لا مسرى له ولا مسرح في هذا المجال. يعني لا تستطيع من خلال الفيزياء مثلا أن تكتشف نوعية العذاب، لا تستطيع من خلال الكيمياء أن تعرف قضايا النعيم، لا تستطيع أن تعرف من خلال علم الفلك على سبيل المثال مراحل الموت، لا تستطيع لا تستطيع وهكذا. لماذا؟ لأن دائرة هذه العلوم هي دائرة مختلفة، معادلات هذه العلوم معادلات مختلفة، معادلات هذه العلوم، دائرة سيطرتها هي في هذه الحياة الدنيا، ذلك العالم أصل وجوده على معادلات مختلفة تماما. هذا العالم فيه صحة ومرض مثلا، هناك لا يوجد شيء اسمه المرض. هذه الدائرة هنا فيها تعب وفيها راحة وفيها تغير وفيها تبدل، ذلك العالم لا يوجد فيه مثل ما يوجد في هذه الدنيا حتى نقيسه بمقاييس هذه الدنيا ونتعرف عليه بعلوم هذه الدنيا. لذلك يحتاج الإنسان إلى أن يبحث عن مصدر آخر. تجربة أيضا، التجارب غير متاحة هنا، بأن مثلا تجرى تجارب بمقدار كاف على أناس ذهبوا عاينوا الموت، عاينوا مراحل الحساب، عاينوا الحشر والناشر، عاينوا النعيم و العذاب، ثم رجعوا إلينا ونقلوا إلينا تجربتهم، فنجمع الأمور المشتركة بين هذه التجارب الفردية ونتوصل إلى معارف. هذا الحكي ما موجود، أن يذهب جماعة ويروا كل تلك العوالم ويجربونها مباشرة ثم يرجعون إلينا ويخبرون عن ذلك، هذا غير ممكن. حتى ما قالوه في بعض الدراسات وبعض التجارب، وألف كتاب باسم العائدون من الموت، هذا لا ينفع في هذا المقام باعتبار أنه يتحدث عن فترة وجيزة ما بين فقدان الوعي في هذه الدنيا لفترة من الزمان وبقاء الروح. الجسد كأنما ميت ولكن الروح مستيقظة، ثم ترجع الروح إلى البدن ويعيش من جديد. هذا لا ينفع فيما نحن فيه. أكو هناك تجارب وكتبوا عنها كما ذكرنا كتابا، أنه أشخاص مثلا تعرض إلى ضربة في الدماغ أو سقط من أعلى جبل أو اصطدم باصطدام، فكان الوضع كله يشير إلى أن هذا قد توفي، لكن بعد فترة من الزمان ترجع الروح إلى بدنه ويتحدث هذا أنه أنا رأيت كأن روحي صعدت وشفت الأطباء وماذا يصنعون وإلى آخره. هذه أولا هي أعداد لا يمكن أن يقاس عليها، وثانيا على فرض قبولها هي بمقدار معين، وهي فترة ما قبل الموت الحقيقي النهائي. أما عوالم ما بعد ذلك، دخول الإنسان إلى القبر، هذه المدد المتمادية، عالم البرزخ فضلا عن عالم النشر والحشر من جديد، وعالم الحساب والموقف يوم القيامة، وهذه أصلا لا يمكن الحديث عنها في هذا المجال من خلال التجارب والعلم التجريبي. يتمحض الطريق السليم في معرفة ما يجري في تلك العوالم بالوحي الإلهي الموجود في القرآن الكريم وفيما ورد من الروايات المعتبرة عن محمد وآل محمد. فإن القرآن الكريم ولا سيما في الجزء 30 السور القصار، لو أن إنسانا أراد الاطلاع على أحوال القيامة، بل من عالم الموت والانتقال إلى دخول الجنة لكم إن شاء الله والنار لأعدائي الدين، إذا أراد إنسان أن يشكل رؤية عن هذا الأمر يستطيع أن يرجع إلى السور القصار في القرآن الكريم في جزء 30. كثير سور القصار تحدثت عن هذه المشاهد وهذه المواقف، وغالبا هي سور مكية، وقد تحدثنا في زمن سابق عن الفرق الموجود بين السور المكية والسور المدنية من جهات المواضيع التي تطرحها. واحد من الجهات هو هذا الموضوع. فهذا في القرآن الكريم يمكن للإنسان أن يرجع إليها بمعونة التفاسير. القرآن طبعا هو كلام الله المنزل على نبيه المرسل، لا مجال للتشكيك فيه ولا في حرف منه، ودلالته بينة وواضحة لمن يعرف اللغة العربية، ويستطيع الإنسان أيضا أن يستعين بالتفاسير المعتبرة لفهم ما أبهم عليه. وأما حديث المعصومين عليهم السلام فإنهم باعتبار أنهم مبلغون عن الله عز وجل وشارحون لما جاء في القرآن الكريم ومفصلون لما أجمل فيه، صار عندنا ثروة كبيرة من الأحاديث والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين، وهذه من الممكن أن تكون نافعة جدا لمن أراد الاطلاع على هذا الأمر. نعم، هناك عدة أمور فيما يرتبط بالأحاديث الواردة. الأمر الأول، لا بد أن يكون الحديث معتبرا في الحد الأدنى، تفتوا إلى هذا المعنى، في الحد الأدنى أن يكون صحيح السند، معتبر السند، هذا أقل شيء. ليش نقول الحد الأدنى؟ لسبب سأبينه. أما ما ليس معتبرا من حيث السند رواته أو أحد رواة الحديث غير ثقة، هذا لا ينبغي أن يستند إليه ولا يعتمد عليه. مع ذلك نقول الحديث المعتبر هو في الحد الأدنى. لماذا؟ لأنهم يقولون أي العلماء أن المطلوب في الاعتقادات هو العلم، أو على الأقل الاطمئنان الداخلي، درجة من العلم العرفي. في الفقه ما نحتاج إلى هذا الأمر، يعني في الفقه في هذا الجانب أسهل من الأمور العقائدية، بمجرد أن جاءت رواية معتبرة السند الفقيه يقدر يقول أنا أفتي بهذه الفتوى. لماذا؟ دليل هذه الرواية الصحيحة. ليش؟ لأن المعتبر في الفقه وجود حجة، وجود دليل شرعي، وجود رواية معتبرة. لكن المطلوب في العقائد أكثر من هذا، مطلوب في العقائد علم، مطلوب في العقائد اطمئنان قلبي، وهذا قد لا يحصل برواية واحدة، قد يحتاج إلى أكثر من رواية، يحتاج إلى قرائن أخرى، يحتاج إلى أمور ثانية. فهنا في موضوع العقائد أحيانا يكون الأمر أشد مما يكون الأمر أشد مما هو في جانب الفقه. فأولا من حيث الأسانيد لازم تكون معتبرة على الأقل، على الأكثر أن تكون أكثر من رواية معتبرة، أن يكون عليها قرائن، أن يكون عليها مؤيدات، بحيث تكسب الإنسان علما أو اطمئنانا. هذا واحد فيما يرتبط بروايات المعصومين عليهم السلام. الأمر الآخر هذا أيضا لا يكفي الأمر الأول، وإنما لا بد أن يكون مضمونها مطابقا وموافقا للأصول الثابتة في الدين. فلو جاءت رواية معتبرة من حيث السند صحيحة، ولكن مضمونها مضمون غير مقبول، مثل ما في بعض صحاح المسلمين من أن أفضل متعة ونعيم ينعم به الإنسان في الجنة هو أن ينظر إلى الله نظرة مباشرة بعينه. في بعض صحاح المسلمين هذا وارد، إنكم لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة، وإنكم لترونه كما ترون القمر ليلة البدر. شلون القمر أبو 15 ليلة واضح كامل وتقدر تشوفه بسهولة، ما تحتاج إلى تعب ولا غير ذلك. في بعض هذه الصحاح عند المسلمين يرى الإنسان المؤمن في الجنة